السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس النور الساري شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أتناول فيه أبوابا من أبواب الأدب، أعني الأدب من صحيح البخاري، فهنالك كتاب مستقل للبخاري يقال له الأدب المفرد ليس على شرطه، فمنه الصحيح ومنه الضعيف. أما كتاب الأدب الذي نحن بصدده فكتاب من صحيح البخاري، وكل ما فيه صحيح في الجملة والله أعلم. ذكر الإمام البخاري في حديث في تبويب سبق باب إجابة دعاء من بر والديه، وذكر هنالك حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، فقام أحدهم يتوسل ببره بوالديه قائلا: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران. فذكر الحديث وفيه بره بهما، وأنه وقف على بابهما طول الليل باللبن حتى لا يشرب أبناؤه قبل والديه الشيخين الكبيرين، ثم استمر واقفا حتى طلع عليه الفجر فشرب والداه، فتوسل بذلك إلى الله ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم جزءا مما هم فيه. فاستفيد من ذلك أن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء، وهذا أيضا يتضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، لما رأى سعد أن لنفسه فضلا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أي أن الضعفاء والسعي عليهم من أسباب النصر ومن أسباب الرزق. هذا ويستحب إكرام الوالدين الشيخين الكبيرين بمزيد، أو يستحب أن يعطى الوالدان الشيخان الكبيران حق، أن يعطى حق الوالدان حقا أكثر من الوالدين الشابين القويين. فكلما تقدم سن الوالدين كلما عظم الأجر في خدمتهما، وكلما عظم الأجر في الحنو عليهما. ولذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم درجة من درجات المنبر فقال آمين، ثم أخرى قال آمين، ثم ثالثة وقال آمين. فلما سأله أصحابه: يا رسول الله، ما قولك آمين؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهم عند الكبر فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت آمين. فالأجر يعظم في خدمة الوالدين الشيخين الكبيرين. استفيد من الحديث السابق أمر، وهو أن الشخص لا يدخل على والديه الكبيرين ما يكون سببا في إزعاجهما، وذلك مأخوذ من أن الرجل وقف على باب والديه طول الليل وقد رآهما نائمين فكره أن يوقظهما، أي حتى لا يقلق منامهما وحتى لا يذهب براحتهما، بل وقف على الباب لا يزعجهما. فإذا كان الوالدان شيخان كبيران، إذا كان الوالدين شيخين كبيرين، فلا تزعجهما بالأخبار المزعجة ولا تقلقهما، بل اسألهما الدعاء لك دون ما إدخالهما في تفصيل لن تستفيد من دخولهما إلا بالدعاء. فلذلك ينبغي الحرص على هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
إنا والله نحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
والله يا شيخنا، أنا بالنسبة لإن كنا نستنى نسمع من حضرتك من زمان صراحة الجزئية دي.
تفضل.
احنا كنا طبعا يعني من نفسنا نسمع من حضرتك وتوفيق لنا طبعا نعلم سيادتك ان شاء الله تفضلنا في موضوع بر الوالدين ده. هل انا سؤال صغير بعدين مساعدتك يعني
فضل ما الموضوع.
الله يخليك. في قنوات يا مولانا بعد اذنك بتجيب اعلانات وخلفية الاعلان قرآن كريم يعني والاعلان لا يتمشى مع القرآن اطلاقا والله يا شيخ. فنرجو بس تعليق حضرتك بس الله يبارك في عمرك.
نعم تفضل. السلام عليكم.
الو.
نعم السلام عليكم.
الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ حضرتك معايا ولا مع حد تاني؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ماشي يا شيخ. يا شيخ دلوقتي احنا عايزين نعمل دلوقتي نتصرف باي طريقة نعمل مليونية او اي حاجة على سنة المصحف اللي اداس النهاردة. امبارح الدنيا مقلوبة، امريكا داست على المصحف والناس في افغانستان رافعين السلاح وعمالين يقولوا اسلاميه، وجابوا امبارح المنظر ودخلوا امبارح كمان اسرائيل من ناحيه دخلت المسجد الاقصى وبقت تكسر فيه الساعه 3 امبارح بالليل، وبقينا الناس عمالين بنتفرج على الفضائيات وقناه الفراعين والسيدات عماله صويت وصريخ ويقولوا اسلاميه، والنهارده اتفاجئنا بيقول لك ميات من الامريكان حرقوا المصحف، وطول النهار الناس عماله تنادي تقول وا اسلاميه وحي على الفلاح، وده جهاد في سبيل الله. فانا مش شايفه بصراحه اي قناه دينيه اتحركت، فعايزه يعني عايزه حضرتك طبعا ديك في ايدينا وحضرتك طبعا وبقيه القنوات نبتدي، لان مش ممكن هتوصل للمسجد الاقصى وهتوصل للمصحف، فاضل لنا ايه تاني كمسلمين؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
نعم تفضل.
فضلت الشيخ مصطفى العدوي.
نعم تفضل.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبتنا لك. تفضل.
فضلت الشيخ، انا كنت سمعت من حضرتك من مدة حديث عن اللي هو المسح على الجورب، سمعت من فضلتكم انه ضعيف، هل هذا صحيح وما سبب ضعف الحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما سؤال الأخ الكريم عن خلفية الإعلانات وأنها تكون قرآنا ويشوش عليه بالإعلان، فهذا لا يجوز، وذلك لأن كتاب الله يعلو ولا يعلى عليه، وذلك أيضا لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإن كانت الآية في الصلاة، نعم هي في الصلاة عند الجمهور من العلماء، أعني قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون في قرآن الصلاة، لكن أيضا لا ينبغي أن يؤتى بالقرآن ويعلو صوت على كلام ربنا سبحانه وتعالى في الفضائيات ومن أجل الإعلانات، فإن ذلك سبيل كان مقيما أو كان قائما لأهل الباطل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان بعضهم يوصي بعضا قائلا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا يعني ليس من اللائق أن تكون الخلفيات قرآن يتلى وفوقها صوت أعلى منه وأقوى منه وأوضح منه إعلان عن سلعة من السلع. هذا وعن ما ذكرته الأخت جزاها الله خيرا وزادها الله وإيانا وإياكم غيرة على ديننا عن الأمريكان وما يفعلوه بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس بغريب على أهل الكفر، إنما الذي قد يكون غريبا على بعض الناس ثقتهم بالأمريكيين الكفرة. فنقول من هذا المنبر إن الأمريكان كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر على الوجه الذي أمر الله به، هم كفار في جملتهم إلا من رحم الله ومن عليه بالإسلام، ومثل هؤلاء الكفار لا يستبعد منهم أي صنيع من الذي كان يصنع، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار مخافة أن تناله أيديهم. أما الآن فأصبح المصحف يطبع هنالك، والشاهد من قولي أنهم في زمان الرسول كانوا يهينون القرآن، كانوا يهينون القرآن يمتهنونه، وأيضا كانوا ينالون أو عفوا كانوا يسبون رب العزة سبحانه وتعالى، ولقد قال تعالى في كتابه الكريم ما لا يخفى عليكم، أو ذكر الله سبحانه وتعالى بأقوال الكفار في كتابه الكريم من وصفهم للقرآن بأنه سحر أو كهانة أو شعر أو أساطير الأولين اكتتبها تملى بكرة وأصيلا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهوني على نفسك فولاء كفار، وإن شاء الله تعالى ينظر إلى المطلوب بذله من الجهد إن شاء الله حتى تضع الجهود في محلها بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلنا أخلاق نتحلى بها، أما هم كفار لا يتورعون عن شيء. إذا كانوا قد ادعوا أن الله له ولد، وادعوا أن الله فقير وهم أغنياء، وادعوا أن الله أن يد الله مغلولة وغير ذلك من الذي تعلمينه والذي لا تعلمينه، كإباحتهم زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة إلى غير ذلك من الضلالات والكفريات والبدع والخرافات، فليس بغريب عليهم. وإن شاء الله الموضوع بمشيئة الله يتناول ويبذل الجهد المثمر في هذا الصدد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت.
نعم
أنا في فترة طلاق زوجي رمى علي اليمين 3 مرات.
ماذا قال في كل مرة؟
في كل مرة قال لي أنت طالق.
متفرقات. نعم كان سكران.
آخر مرة كان إيه متعصب جدا جدا جدا.
لا كان سكران في كل مرة أو؟
لا مش سكران، لو عارف ربنا وبيصلي وبيقيم الليل وكل حاجة.
نعم.
بس في آخر مرة أنا نرفزته جامد، وكان موضوع يعني هو نرفزني جامد قوي برضو، فتنرفزنا على بعض جامد، فقال لي أنت طالق. فهو راح سأل في الفات في دار الإفتاء، فقالوا له طبعا لا طلاق في إغلاق ودي مراتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فقبل أن أنسى، سؤال الأخ الذي سأل عن المسح على الجورب، وهل الحديث الوارد فيه ضعيف أم صحيح؟ أقول بالله التوفيق إن الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه توضأ ومسح على جوربيه حديث ضعيف، وسبب الضعف أن الراوي شذ في روايته للحديث عن المغيرة بن شعبة فذكر أن النبي مسح على جوربيه، وإنما الصواب أن النبي مسح على خفيه، هذا الصواب. وقد حكم بضعف هذا الحديث 10 من الأئمة الجهابذة كالبخاري وابن المديني ويحيى بن معين والنسائي والبيهقي وغير هؤلاء 10 من أهل العلم حكموا بضعف هذا الحديث، نقل عنهم ذلك الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب، فالحديث ضعيف. أما عمدة القائلين بالمسح على الجورب ففعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ورد عن 5 منهم المسح على الجورب، وكذا بنوا على القياس على الخف، فالذين بنوا على القياس على الخف حكم المسح على الجورب، استلزموا في الجورب أن يكون مشابها للخف في سماكته وسخانته، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل على الوالدين، لما أكون أنا عايز أعمل لهم ورد في الدعاء وهم حيين يعني هم عايشين يعني، عايز أعمل لهم ورد استغفار وورد، لأن هم عن جهل عن الحاجات دي، فده يعني صح؟
يعني تقولي كل يوم اللهم اغفر لأبي وأمي؟
استغفر لهم عدد معين، واقول بعد المغرب يعني اللهم اجنا من النار واحفظ مكاننا من الجنه، قول لنا 7.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فالاخ الاخت التي سالت عن زوجها الذي طلقها 3 تطليقات، اتزعم ان المره الاخيره كان غضبان غضبا شديدا؟ فهذا يرجع الى الزوج، ينبغي ان يسال الزوج. فإذا كان غضب غضبا أفقده التحكم في نفسه، فإذا فقد التحكم في نفسه وأصبح يهذي أو يكسر الحوائط أو يرفع الإذن ويضربه في الأرض، فهذا الذي فقد آلية التحكم في نفسه طلاقه على المختار والله تعالى أعلم لا يقع. وذلك لأن النبي الله موسى عليه السلام ألقى الألواح في وقت غضبه الشديد، والألواح بمثابة القرآن. فعلى ذلك إن كان الغضب وصل بالشخص إلى درجة فقدانه التحكم في نفسه وهذيانه مع علمه بما يقول لكنه يكسر ويرمي الهاتف المحمول يكسره ويرفع الطفل ويرميه في الأرض بهذه الطريقة، فهذا الحال أختار من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع معه، والله أعلم. أما عن الأخت التي سألت عن استغفارها لوالديها الأحياء فلا بأس بذلك، وقد قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. ولم يقيد هذا بحياة أو ممات، وكان من دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. السلام عليكم. السلام عليكم.
أي مولانا، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
فضل. والله يا مولانا يعني يسع صدرك إلى هذا السؤال، لأني معي ابني يعني بالغ كبير في دراسات في كلية دراسات إسلامية، ولكن يتبع الهوى أحيانا أو يتبع بعض الناس اللي هم الطرق الصوفية والمشايخ، لغاية آخر مرة أتاني بحديث لا أعرف له طريق ولا أعرف له دليل، بيقول لي: رجل كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن سلطان، وكان لا يصلي ولا يصوم وكان زاني وفاسق، ولكنه كان يستغفر الله في رجب، فلما مات جاء جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: اذهب إليه وغسله وادفنه وكذا 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 وكذا، ببركة أنه كان يدعو في رجب.
أخي الكريم، نعم. أخي الكريم، هذا من المكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. فنحن أرجو من ساعات
هذا من المكذوب على رسول الله
ويشاهد، لأنه بقول بضلال.
هذا من المكذوب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله الحمد لله.
السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام الشيخ مصطفى.
نعم تفضلي.
لو سمحت بعد إذنك، بس أنا كنت عايزة أسأل عن موضوع النميمة. يعني بالنسبة للنميمة، لو مثلا أخت من إخواتي مثلا ضايقتني أو أنا ضايقت منها ورحت اشتكيت لأخت تانية مثلا عن الموضوع اللي هي ضايقتني فيه، يعني واضح حضرتك؟
نعم واضح.
طيب هل ده يكون نوع من النميمة؟ أو مثلا ممكن إن أنا مثلا أشتكي لزوجي مثلا أو أشتكي لابن من ولادي، على أساس مثلا يعني بيكون واحد متضايق نفسه إن هو يكلم حد يشتكي لحد يقول لحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذا ليس من النميمة ولا يدخل في تعريف النميمة، فإن النميمة نقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بين الناس. أما الذي حصل لك ويحصل منك هو بث الشكوى لمن يرجى عنده دفع الظلم، وهو أيضا بث الشكوى لمن يرجى منه أن يصبرك، فلا يدخل في النميمة بل أمرك من المباح. نعم إن تركت ذلك فهو خير لك، لكن إن فعلته فلا بأس. والمستند لذلك قول الله سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول في حق من ظلم، يقول: فلان ظلمني فلان آذاني. فربنا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي من ظلم جائز له أن يجهر، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فمن قوله تعالى أو تعفو عن سوء إرشاد للعفو، فلك أن تنتصري بقدر المظلمة وتقولي: فلان ظلمتني. ولكن إن تركت ذلك فهو أفضل، لكن لا يدخل صنيعك في باب النميمة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
حبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لا تفضل.
جاء رجل في نهاية الجماعة الأولى و وكبر تكبيرة الإحرام وجلس في التشهد الأخير فسلمت الجماعة الأولى فذهب فجت جماعة تانية فانتقل للجماعة الثانية بنفس تكبيرة الإحرام بالجماعة الأولى مع حكم صلاته.
أخطأ في هذا الصنيع، وإن كان فعل ذلك متأولا وانتهت صلاته فلا يعيد، لكن صنيعه ليس بموفق، ذلك لأنه إن دخل في الصلاة وسلم الإمام فعلى الراجح والظاهر أنه تكتب له الجماعة. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت، يعني من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الوقت، أدرك الوقت أنه صلى في الوقت. لكن عندنا حديث النبي ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فدخلوا الجماعة الأولى مجزئ له بإذن الله ونائل به الثواب إن شاء الله تعالى. أما انتقاله إلى إمام آخر وبعد أن كان هو مأموم يصبح مؤتما بإمام آخر فهذا لا أعلم له مستندا مع عدم قطعي بأن الصلاة تبطل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسأل يعني على لما بيبقى عندي فترة الحيض الدورة يعني في الأيام الأخيرة كده ما بقاش متأكدة طهرت ولا لأ، ببقى تعبانة قوي كل يعني مش متأكدة، ساعات بغتسل وبعدين بصلي مش عارفة الصلوات دي هتقبل ولا لأ، أو ساعات أبقى مش عارفة.
اصبري.
أيوة اتفضل.
بينزل دم أو بينقطع؟
لا بينقطع، بيبقى لون أصفر كده وأنا مش عارفة اللون ده.
طيب بتاري القصة البيضاء أو لا تريها؟
ساعات بتيجي وساعات بتتأخر قوي.
طيب عموما
بغتسل اكتر من مره، وساعات مثلا اخاف ان لسه
صبر
عليا صلوات مش عارفه اعمل ايه في الصلوات.
لك عاده شهريه؟
نعم.
لك أيوه. عاده شهريه محدده بمده زمنيه كل شهر؟
سبع او ثمان ايام، فانا مش عارفه برضو الايام الاخيره.
اختي الكريمه بس
بفضل قلقانه خالص.
انت لا تصري علينا قلقك، اسمع الجواب بارك.
طيب
الله فيك.
ماشي.
أنا أسأل سؤال محدد.
نعم.
لك عادة شهرية منتظمة؟
ما هي ما بقول لحضرتك يا سبعة يا ثمان أيام.
طيب إذا انقطع الدم في اليوم السابع تماما؟
لا حضرتك
اصبري علي يا أختي،
بعد ثلاث أو أربع أيام.
لا اصبري اسمع الكلام.
ألوان كده بس.
أعوذ بالله من الشيطان. إذا انقطع الدم في اليوم السابع تماما اغتسلي وصلي إن رأيت القصة البيضاء. بعض النسوة لا ترى القصة البيضاء، لا ترى القصة البيضاء، فتبني على الجفوف أنها تضع قطنة في المحل وتخرج القطنة جافة أو لا دم فيها. الصفرة والقدرة التي تنزل بعد ذلك لا اعتبار لها بعد انقضاء زمن الحيض. الصفرة والقدرة التي تنزل بعد ذلك بعد القصة البيضاء أو بعد انقضاء مدة الحيض أو بعد عدم نزول الدم لا اعتبار لها، فاغتسلي وصلي في اليوم السابع بمجرد انقطاع الدم وعدم نزوله إن كنت تجهلين القصة البيضاء. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته يا شيخ.
الحمد لله،
جزاك الله عنا خيرا.
وإياكم.
كنت بستفسر شيخ بالنسبة للحديث اللي هو قاله الشيخ سيد عسكر في مجلس الشعب ان هو يجوز جمع الصلوات بدون سفر، يعني انا مش على سفر وممكن اجمع الصلاة. عايز تفسير حضرتك بس الحديث صحيح ولا اولا، ثانيا اعرف ضوابط الحديث بالضبط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فبغض النظر عن من سميت اننا لا نحب التسمية في الاسئلة وأجنح إلى هذا، لكن عموما لعلك تسأل عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر، فقيل لابن عباس في ذلك لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. هذا الحديث ثابت في الصحيح، وفي بعض الطرق أن له قصة، وهي أن ابن عباس كان يخطب فقام رجل فقال الصلاة يا ابن عباس، فمضى ابن عباس في خطبته فقام الرجل نفسه الصلاة يا ابن عباس، فمضى ابن عباس في خطبته فاستمر الرجل ولم ينفك عن قوله الصلاة يا ابن عباس، فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لأم لك؟ لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، أي أن المغرب والعشاء 3 و4 7 والظهر مع العصر 4 و4 8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. أما عن سنده فالحديث ثابت وفي الصحيح، لكن العلماء لهم تأويلات فيه، ذلك حتى لا يتعارض مع قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحتى لا يتعارض أيضا مع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعليم جبريل له الصلاة في أول وقت وفي آخره، صلى الظهر في أول وقت والعصر في آخره، ويوما في أوله ويوما في آخره، والعصر يوما في أول وقت يوما في آخره، إلى غير ذلك، حتى لا يتعارض مع المواقيت المعروفة للصلاة والتي ثبتت بها النصوص. فمن العلماء من قال إن الجمع جمع صوري، بمعنى أنه أخر الظهر إلى آخر وقته وقدم العصر في أول وقته، فكانت كل صلاة في وقتها، لكن الجمع الصلاة صورتها صورة الجمع، جمع صوري في الصورة، لكن في الحقيقة الظهر في وقته والعصر في وقته، الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته. هذا أحد الوجوه التي ذكرها العلماء. والوجه الآخر أننا نفعل، وهو وجه القائلون به قليلون وإن كان قويا، أننا نفعل هذا في الأوقات الاضطرارية، كأن يكون هناك طبيب مثلا يجري عملية جراحية، وطالب دخل الامتحان لن يخرج إلا بعد أن تنقضي الصلاة، فمثل هذا، مثل هذه الضرورات تجوز لنا أن نصنع ذلك، بيد أن من العلماء من ترك العمل به جملة ونقل أن الأكثرين على عدم العمل به، لكن لا أستطيع أن أتحمل هذا، بل الخبر ثابت وابن عباس قد عمل به لضرورات والله أعلم. لكن ينبغي أن يفهم في ضوء الآية الكريمة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وينبغي أيضا أن يجمع بينه وبين الأحاديث التي فيها أن جبريل صلى في أول الوقت وفي آخره، هذا والله أعلم. لكن ثم أمر ألفت النظر إليه، أولا أن الجمع بين صلاة الظهر والعصر دوما من فعل الشيعة، فالشيعة سواء كانوا الشيعة في إيران أو الشيعة في البحرين أو الشيعة في اليمن، الزيوت خاصة، يصلون الظهر والعصر في وقت الظهر يوميا، يوميا من شاء أن يفعل ذلك منهم فعل يوميا، ويترك الصلاة بعد ذلك، يترك المغرب والعشاء إلى منتصف الليل، فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر ثم يترك زمنا طويلا ويصلي المغرب والعشاء في منتصف الليل. فهذا الصنيع بهذا التوصيف اليومي باطل، مخالف لهدي محمد ولهدي أصحاب محمد. هذا ويتناول الموضوع من وجهة أخرى غير حديث ابن عباس، ألا وهو أن هؤلاء الذين مكن الله لهم وأصبحوا أعضاء في مجلس الشعب، كان يجدر بهم وهم يمثلون صورة المسلمين، وما اختارهم الناس ولا انتخبوهم إلا من أجل الدين ومن أجل أداء كلمة الله، كان ينبغي أن يخرجوا بصورة مشرفة للإسلام وبصورة مشرفة للمسلمين، أن يعلنوا عن توقف العمل ساعة الصلاة أو قبيل الصلاة كي يستعد للصلاة. فهذا المفترض في أمثال هؤلاء الصالحين، كان يجدر بهم أن يجعلوا هناك ترتيبات تقرب الجميع من الله باعتبارهم صورة مشرفة في مصر، فإن بلادا كأرض الحرمين الشريفين السعودية وفقها الله لكل خير، المصالح تتوقف، حتى المصالح الشرطية، حتى الجوازات، حتى المرور، أقصد المرور في المصالح التي تقضى فيها حواج المرور، ليس المرور الذي على الطريق، يتوقف العمل في الجوازات في المستشفيات. لا أعني العمليات الجراحية أيضا، إنما أعني كتقعيد عام حيث لا يحدث ضرر قبل الأذان بخمس دقائق أو بعشر دقائق حتى يتسنى للناس أن يصلوا إلا أصحاب الآذار والضرورات، ثم بعد الصلاة تمارس الأعمال. فكان من الجدير أن يخرجوا لنا بهذا، لا أن ينظروا لما تهواه نفوسهم وأن يبحثوا في المهجور كي يرتبوا أمورا توافق ما هم عليه. المفروض الذي ينبغي أن يكيفوا أنفسهم وفق الشرع، والخطوة التي لا تأتي اليوم يرتبون لا تأتي غدا بما يرضي الله وما يقرب الجميع من الله سبحانه وتعالى. فإننا دائما مع كتاب ربنا وسنة نبينا ونهج أصحابه الكرام، ولا ينبغي أبدا أن ننزل الأمور غير منازلها اللائقة بها، والله أعلم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حقوق الوالدين من الكبائر. فلما كان البر من أفضل الأعمال، كان العقوق أيضا من أشد من أشد الكبائر وأعظمها. لما كان بر الوالدين جاء في المنزلة بعد الصلاة، أيضا في المقابل العقوق في المنزلة بعد الشرك، وسيأتي الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
كل سنة وانت طيب.
وانت بخير وعافية.
والله كان لي سؤال كده، كان عندنا مسجد واتجاه القبلة انبنى، اتجاه القبلة المسجد ده بنوا مقابر، هل يجوز الصلاة فيه ام لا؟
خارج المسجد تماما.
خارج المسجد.
أيوة. المقابر هذه يدعى المقبورون فيها من دون الله؟
لا، هي المقابر عادية.
على كل بالتوصيف المذكور الصلاة تصح، أن هناك حاجز بين كبير بين القبور وبين المسجد نفسه، فالصلاة بالتوصيف المذكور تصح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
عندي جارة بنتها ملتزمة منتقدة وأهلها مش ملتزمين، فكل ما بيجي لها عريس وكده ما بيرضوش يقابلوه إلا بشروطهم هم يعني، بس فهي عايزة جاي لها عريس الأيام ديت وعايزة تقابله، بس أختها قالت لها تيجي تقابله عندها ويقعدوا، ولما يتفقوا يبقوا يقولوا لأهلها، فهل هي ممكن تقعد مع أختها ويقابلوا العريس سوا ولا لازم محرم برضه؟
أختها كبيرة السن أو فتنة شابة؟
لا، أختها متجوزة بس طبعا جوزها مش هيقعد معها لأنها هتشيل النقاب عشان العريس يشوفها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبالحيثيات المذكورة وأيضا لغير المذكورة، المرأة مع المرأة تنفي الخلوة، يعني يجوز دخول رجل على امرأتين، يجوز دخول رجل على امرأتين إذا كانت الفتنة مأمونة، لأن الخلوة حينئذ انتفت. فبالتوصيف المذكور أراه جائزا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وتتم للسؤال السابق، ليس معنى أن الصلاة في المسجد المبني الذي أمامه بعيدا عن المسجد قبور أن الصلاة في المساجد التي فيها قبور جائزة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. إنما تكلمت بالذي تكلمت به للحيثيات التي ذكرت في السؤال، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام. لو سمحت.
تفضلي.
لو سمحت عايز أسأل على أرض اشتريناها والنية فيها بتختلف بأن احنا هنبنيها أو أن احنا هنبيعها بعد كده وناخد فلوسها،
مثلها
عليها زكاة ولا لا؟
ليس عليها زكاة بهذا التوصيف الذي ذكرتي.
طب لو سمحت ماشي، لو سمحت عايز أسأل كمان سؤال على تفسير سورة اللي هي ويل للمصلين جاب من ضمن التفسير ان الويلي دون اللي بيأخر الصلاة عن اول وقتها. اشرحها لي دي لو سمحت.
هذا كلام خطأ. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركونها حتى يخرج وقتها ليس عن اول وقتها. يعني مثلا الظهر يؤذن له مثلا الساعة 12، إذا صليتي الساعة الواحدة جائز ولا إثم عليك، الثانية جائز ولا إثم عليك. إذا كان مثلا العصر الساعة الرابعة، إذا صليتي قبل العصر وأدركت ركعة من الظهر قبل العصر فقد أدركت وقت العصر. فهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. أما قوله جل ذكره فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فإنهم المصلون الذين يتركون صلاة حتى يخرج وقتها بالكلية، يعني يصلون الظهر الساعة 5 مثلا بعد العصر، أو يصلون المغرب الساعة 9 بعد العشاء، إلا إذا كانوا من أصحاب الأعذار كما سلف. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أحمد. فأقول بالله تعالى التوفيق، كما أن البر بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد الصلاة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله، قال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين، فكذلك العقوق من أبشع الكبائر بعد الإشراك بالله. وسيأتي البخاري بالأحاديث التي تبين ذلك. قال: باب وقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قاله عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ، معايا؟
تفضلي.
من فضلك حكم الإفرازات، المرأة تنجس الثوب وطوب الوضوء ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخت تسأل عن الإفرازات التي تخرج من النساء ليست بولا ولا منيا ولا مزيا ولا وديا. هذه الإفرازات التي تكثر من النسوة الحوامل اختلف فيها العلماء، والذي أختاره من أقوالهم أنها لا تنقض الوضوء لعدم ورود حديث بنقضها للوضوء، ولأنها ليست بولا وليست مزيا ولا منيا ولا وديا. فعلى ذلك اختار القول القائل بأنها لا تنقض لعدم وجود الدليل على أنها تنقض. أما الذي يتناوله كثير من الفقهاء بأن ما خرج من السبيلين ناقض، فهذا ليس بحديث عن رسول الله بهذا اللفظ، وهم إنما بنوا على الأغلب أغلب الخارج من السبيلين ينقض، وليس بشيء متفق عليه بين العلماء. أعني ليس هناك اتفاق بين العلماء على أن كل ما خرج من السبيلين ينقض، فلذلك لزم الدليل. فلما لم يوجد دليل على هذا اخترت من أقوال العلماء القول القائل بأن الإفرازات لا تنقض الوضوء، والله أعلم. السلام عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم وقوق الأمهات ومنع وهات وغأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم وقوق الأمهات، فصدرت المحرمات بعقوق الأمهات. ولماذا لم يذكر الأباء هنا؟ قيل لأن الابن قد يستضعف أمه أكثر من استضعافه لأبيه، فالأب قد يكون قويا ويزجر ولده وينهره ويضربه، أما الأم ولكونها ضعيفة فحرج على الابن أن يعقها. لذلك خصت الأمهات بالذكر، وإلا فثم أحاديث أخر فيها النهي عن عقوق الوالدين وستأتي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
نعم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
الله يعزك. ليه كان سؤال استفسر من حضرتك، بس أسمع حضرتك في التلفزيون بعد ما أخلص انتهي إن شاء الله.
تفضل.
هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من أراد فاطمة فعليه أن يكون عليه.
لا لا ليس هناك حديث.
ليس هناك حديث.
إيه؟
الطلب الآخر لي رجاء أن حضرتك تقدم نصيحة للإخوة على المواقع الاجتماعية اللي هو كل كلمة بيقولها أو كل تعليق أو كل فيديو هيحاسب عليه، مش مجرد يحاسب على العمل بس، مجرد تعليقه أو صورة أو كده يحاسب عليه. تمام. الحاجة الثانية أن حضرتك تقدم يعني نصيحة لاستصغار المعصية، يعني هو استصغار المعصية يقولك دي معصية صغيرة معلش دي معك كده. طب الحاجة الثالثة حضرتك تدعي لي بس أن ربنا يرزقني بالشغل، وأرجو من حضرتك عايز رقم حضرتك الشخصي.
خذه من الإخوة الله يرزقك بعمل صالح تكتسب فيه الحلال الطيب، اللهم أمين. القول القائل الذي ذكره الأخ من أراد أن يحظى بمثل فاطمة رضي الله عنها فليكن كعلي رضي الله عنه لا يثبت ولا أصل له. أما تذكير الأخ إخوانه المسلمين بأن الذي يعلق في النت أو في ما أطلق عليه الناس باللغة العجمية الفيسبوك أو تويتر أو غير ذلك، فنعم كل مسؤول عما يقول، وكل مسؤول عما يكتب، وكل مسؤول عما يرسم، وكل مسؤول عما يتناول وينقل. فلنتفطن لمثل هذا، ولقد قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هذا ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا ببطن واد فجمع هذا عودا وهذا عودا فجمعوا حطبا كثيرا حتى أنضجوا لحمهم. وهكذا تفعل الذنوب الصغار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله. تفضل.
سمعت يا شيخ مصطفى معلش يعني مداخله مع حضرتك بالنسبه للمبادره بتاعت الشيخ محمد حسان عشان المعونه بتاعت امريكا. بالنسبه لحضرتك يعني الشيخ يعني بيطالب طبعا اي واحد يعني يساهم. انا كان ليا معلش يعني بالنسبه للاعضاء اللي احنا انتخبناهم، احنا انتخبناهم عشان طبعا الشريعه وعشان خاطر يحكموا فينا كتاب الله سبحانه وتعالى ويكونوا امناء على مدخرات البلد بتاعتنا الميزانيه. فما لا يعقل يا شيخ مصطفى ان مثلا موارد البلد تصرف لناس بيتلاعبوا بكوره وناس مثلا كده تخصم مرتباتها وبتاع وناس يعني محتاجه لكل جنيه. هذا يا شيخ مصطفى حضرتك يعني طبعا انت عارف الفن وكل ما يترتب على ذلك. ثاني حاجة يا شيخ مصطفى ازاي انا يبقى عندي ابن ويستقطع من عمره افضل سنين عمره ويعني يؤخذ به ويرمى به في كل مكان عشان خاطر ومعرض حياته للخطر يأمن الناس بتلعب كورة ولا بتلعب ولا بتاع يعني حضرتك يعني نفسي برضه
الحمد لله
نبذة بسيطة وحضرتك يعني معلش
اشكرك جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبالنسبة لهذه المبادرة فيتحملها بين يدي الله من قال بها، أما أنا فلم تعرض علي تلك المبادرة ولم يستشرني أحد إخواني فيها ولي عليها بعض التحفظ حتى توجه الأموال توجيهها صحيح. أما بهذه الطريقة فلي عليها تحفظ شديد، وينبغي في مثل هذه المسائل المهمة أن يستشار أكثر من شخص من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخبرة في مثل هذه المسائل قبل أن تظهر مثل هذه المبادرة. فأقول أنني لا علم لي بها قبل أن يتكلم بها الشيخ ولا أخبرني بها بعد أن تكلم بها، وأيضا لي بعض التحفظات عليها حتى يعلم من أين يؤتى بالأموال وأين تنفق. فهذا باب كبير، وكما قلت أن هذه المسائل الكبرى من المسائل المهمة لا تصدر عن رأي أي شخص واحد كائنا ما كان إلا بعد الاستشارة لأهل الخبرة والاختصاص، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله تعالى يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وبالاستقامة على أمره والتمسك بكتابه وسنة نبيه، وأوصي المسؤولين بتقوى الله سبحانه، ولا يحاربوا كتاب ربهم ولا سنن نبيهم ولا الصالحين المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله الأمين محمد. وأوصي المسؤولين عن جهاز الشرطة بتقوى الله سبحانه وتعالى وبامتثال أمره وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام وعدم العداء لأهل الاستقامة المحبين لسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كما أوصي نصارى مصر بالرجوع إلى الدين الحق دين الإسلام، فإن الله ليس له ولد وليس المسيح بابن لله والله ليس بثالث ثلاثة. هذا وختاما أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم مع الإكثار من ذكره تبارك وتعالى، وكذا مع رد المظالم إلى أهلها والإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.